نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مقدمة لقائنا هذا الشهر، شهر جمادى الأولى، أن نتكلم عن معاني هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، علمها أصحابه يبتدئون بها كل أمر لاهتمام. خطبة الحاجة هي ما سمعتموه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. فما معنى الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا وصفت ربك بالحمد بالكمال فهذا هو الحمد، لكن لا بد أن يكون مصفوبا بالمحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إن لم يكن مصفوبا بذلك سمي مدحا لا حمدا. ومن ثم نجد بعض الشعراء يمدحون بعض الأمراء مدحا عظيما بالغا، لكن لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه خال من محبة هذا الأمير، ولكنه يمدحه إما لرجاء منفعة أو لدفع مضر. أما حمدنا لله عز وجل فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال، إذ أن محبة الله تعالى فوق كل محبة، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق. ولهذا يجب علينا أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، ويجب علينا أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق محبة أنفسنا وأهلنا ووالدينا وأولادنا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الناس حقا عليه، به هدانا الله، به أرشدنا، به دلنا على كل خير، به بيننا على كل شر، به نقتدي على منهاج ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءا من محبة الله ورسوله، من لم يكن مقدما لمحبة الله ورسوله على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليحرص على أن يصحح هذا المرض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن الحمد هو وصف المحمود بماذا؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو الحمد. إذا كررت هذا الوصف سمي ثناء، وعليه فالثناء تكرار وصف المحمود بالكمال. ويدل على هذا الفرق ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. تصور يا أخي، يناجيك الله عز وجل وأنت في صلاة، يسمعك من فوق سبع سماوات ويرد عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد التعظيم. فهل نحن نشعر ونحن نصلي بهذا؟ الشكوى لله عز وجل. أكثرنا وأكثر أوقاتنا أننا لا نشعر بها، نقرأ الفاتحة على أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لكننا لا نشعر بهذه المعاني العظيمة، أننا نناجي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل فوق سماواته حمدني عبدي. من يشعر بهذا يجد لذة عظيمة للصلاة، ويجد أن قلبه استنار بها، وأنه خرج منها بقلب غير القلب الذي دخل فيها به. الحمد لله نحمده، جملة نحمده جملة فعلية، والحمد لله جملة اسمية، فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية لتأكيد تكرار الحمد، كأننا مستمرون بحمد الله عز وجل ونستعينه، يعني نطلب منه العون، نطلب منه العون على أي شيء؟ أسألكم، أنتم تقولون في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، على أي شيء نستعينه؟ على كل شيء. وأول وأولى ما يدخل في ذلك ما نحن فيه، تقول إياك نعبد وإياك نستعين على كل شيء، ومنها أن نستعينك على أداء الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنه. وعندما تتكلم في هذه الخطبة فإنك تستعين الله تعالى على هذه الخطبة التي ستقولها وتسأله العون. وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، حتى شراك النعل. استعن بالله في كل شيء، إذا أردت أن تقضى حاجتك فاستعن بالله في كل شيء، لا تحقرن شيئا، حتى عند الوضوء، عند الخروج إلى المسجد، عند أي عمل اجعل قرينك الاستعانة بالله عز وجل. نستغفره، ومعنى نستغفره نسأله المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، هذه المغفرة، أن يستر الله عنك عن عباده ذنبك، وأن يعفو عنك هذا الذنب. معلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين الله، ذنوب خفية في القلب وذنوب خفية في الجوارح، لكن لا يعلم بها الناس. أرأيتم لو أن الله كشفها لكانت محنة، ولكن بحمد الله عز وجل أنه سترها عن العباد، فأنت تسأل الله أن يغفر لك، أي أن يستر عليك الذنوب وأن يتجاوز عنك. فانتبه لهذا المعنى، أنت عندما تقول أستغفر الله تسأل الله شيئين، هما إيش؟ ستر الذنب، والثاني التجاوز عنه بحيث لا يعاقبك الله عليه. ولهذا إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى يقر، ثم يقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نجد أن في كتب العلماء الذين يبدأونها بهذه الخطبة نستغفره ونتوب إليه، ولكن بعد التحري لم نجد في الحديث ونتوب إليه، بل نستغفره وبعدها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله من شرور أنفسنا. وسؤالنا الآن، هل في النفس شر؟ الجواب نعم، في النفس شر. قال الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفوس ثلاث، النفوس ثلاث: نفس شريرة وهي الأمارة بالسوء، ونفس خيرة وهي المطمئنة تأمر بالخير، ونفس لوامة، وكلها مذكورة في القرآن. النفس الشريرة التي تأمر بالسوء مذكورة في أي سورة؟ في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس المطمئنة الخيرة التي تأمر بالخير مذكورة في أي سورة؟ في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس اللوامة مذكورة في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهل النفس اللوامة غير النفسين الخيرة والسيئة، أو هي النفسان؟ من العلماء من يقول إنها نفس ثالثة، ومنهم من يقول بل هي وصف للنفسين السابقتين. فمثلا النفس الخيرة تلومك متى؟ إذا عملت سوءا أو فرطت في واجب تلومك. النفس الشريرة تلومك متى؟ إذا فعلت خيرا أو تجنبت محرما. لامت كيف تحجر على نفسك؟ لماذا لم تتحرر؟ لماذا لا تفعل كل ما تريد؟ تقول النفس الأمارة بالسوء. أما النفس الخيرة فتلوم عند فعل الشر وترك الخير، والنفس الأمارة بالعكس. وأيا كان الأمر، سواء كانت نفسا ثالثة أو هي وصف للنفسين الأمارة بالسوء والمطمئنة، فإن للنفس الشريرة علامة. ما علامتها؟ علامتها أنها تأمرك بالشر، تأمرك بالكذب، بالغيبة، بالغش، بالسرقة، بالزنا، بشرب الخمر. أي نفس هذه؟ الشريرة التي تأمر بالسوء. النفس الخيرة بالعكس، تأمرك بالخير، بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصدقة، بغير ذلك مما يقرب إلى الله. ونحن نجد، كلنا نجد في نفوسنا مصارعة بين هاتين النفسين، والموفق من عصمه الله ووقاه شر نفسه. ولهذا نحن نقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فأنفسنا فيها شر. إذا لم يعصمك الله عز وجل من شر نفسك هلك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ومن سيئات أعمالنا أيضا، الأعمال السيئة لها آثار سيئة. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. والسيئة تجلب السيئة، وتقود الإنسان إلى السيئة الأخرى قهرا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر. يعني إذا هانت المعاصي في نفسك، هانت الصغيرة ثم هانت الكبيرة ثم هون الكفر في نفسه، فكفرت والعياذ بالله. ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يشعر بالمعصية أن يستغفر الله منها، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالإنابة والتوبة حتى تمحى آثارها، وحتى لا يختم على القلب، وحتى لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم العلانية والسريرة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيكون إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام على بقية هذه الخطبة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أصحابه عند الحاجة. والله موفق. وإلى الأسئلة التي بين أيدينا وهي كثيرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإصابة الصواب.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم خطبة الحاجة ونحن نسمع أن الذين يعقدون النكاح للناس يبدأون بها النكاح، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ عند عقد النكاح؟ وما السر في هذا؟
نعم، لا شك أن من أعظم الحوائج حاجة النكاح، فإن حاجة الإنسان إلى النكاح قد تكون مثل حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له أولاد يحتاجون للنكاح وهو غني يجب أن يزوجهم، كما يجب أن يقيتهم بالطعام والشراب واللباس والمساء والمسكن، يجب أن يزوجهم. فإن لم يفعل وقدروا على أخذ شيء من ماله ولو خفية ليتزوجوا به فلهم ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة حين شكت إليه زوجها الذي لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان النكاح من أعظم حوائج الإنسان فإنه يسن أن تتقدم هذه الخطبة عند عقد النكاح، ولكن ليست شرطا. فلو أن رجلا أراد أن يزوج ابنته وأتى بشاهدين وقال للخاطب زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت بدون خطبة، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن تتقدم الخطبة. أتعرفون القصة الواهبة؟ امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك هبة مجانا، فصعد فيها النظر وصور ولكنه لم يردها، إلا أنه لحسن خلقه لم يقل لا أريدك، سكت. فقام رجل من الناس قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. وهذا من كمال الأدب في الصحابة، لم يقل رأسا زوجنيها، قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال ما تصدقها؟ لأن المرأة ما تحل إلا بالصداق، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قال ما تصدقها؟ قال يا رسول الله أصدقها إزاري، وليس عنده إلا إزار، ما عنده رداء. قال إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بدون صداق. ما يصلح، التمس التمس، ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل فالتمس لم يجد شيئا، فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني فعلمها ما معك من القرآن، هكذا زوجتكها بما معك من القرآن. فتزوجها الرجل. إذن الخطبة التي سمعتم تقال عند عقد النكاح على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ الاستحباب، فلو لم تخطب وقال زوجتك بنتي قال قبلت انتهى وصح العقد. نعم.
يقول ما هي المناسبات التي تقال فيها هذه الخطبة غير النكاح؟
كل حاجة. مثلا لو أردت أن تصلح بين رجلين هذه حاجة عظيمة، إذا جلست تصلح اقرأ هذه الخطبة. تصلح بين زوجين كذلك اقرأ هذه الخطبة. تريد أن تتكلم بأمر هام للناس تقال هذه الخطبة. تريد أن تخطب يوم الجمعة تقول هذه الخطبة، لأنها مشروعة في كل أمر هام. نعم.
يقول هل يسن للخطيب أن يكثر من خطبة الحاجة في افتتاح خطب يوم الجمعة أم ينوع؟
الأصل أنها أن خطبة الحاجة هي الأفضل، لكن لا حرج أن ينوع لئلا يظن الناس أن هذه الخطبة أعني خطبة الحاجة أمر واجب، ولأنه ربما يمل الناس إذا صار يكرر هذه الخطبة كل جمعة. نعم.
يقول هل ورد في خطبة الحاجة ونستهديه حيث أننا نسمع بعض الناس يقولها، وما صحة الحديث الذي جاء فيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟
هذان سؤالان في سؤال واحد، وهذه من الشطارة في الأسئلة، والقاعدة عندنا أن لا نقبل إلا سؤالا واحدا، فهل ترون أن نقبل السؤالين أو نقتصر على واحد؟ سؤالين بشرط أن لا يعود مثل ذلك. أما السؤال الفقرة الأولى ونستهديه فهي أيضا لم ترد في هذه الخطبة، لكن بعض الناس يتصرف فيها، يقول ونستهديه ويقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ويعدل عن قوله ومن يضلل فلا هادي له، وهذا تصرف من بعض الناس، والأمر في هذا فيما أظن واسع، الأمر في هذا واسع. وأما الحديث الذي أشار إليه وهي الفقرة الثانية في السؤال، بل وهي السؤال الثاني، فهو حديث ضعيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، هو حديث ضعيف، لكن بعض أهل العلم حسنه، وهو في الحقيقة معناه، وهو في الحقيقة من حيث المعنى صحيح، لأن هوى الإنسان إذا لم يكن تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإيمانه ناقص بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في تفسير الحمد الوارد في الخطبة تعريفا، فهل يمكن أن نقول بأن تعريف الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل؟
لا، هذا ليس بصحيح. الثناء على الجميل بالجميل قد يكون قريبا من معنى الشكر، أي تثني على الجميل بجميله الذي فعل لا بجماله، فهذا التعريف ليس بصحيح. ثم إننا أيدنا ما ذكرناه بأن الحمد ليس هو الثناء، بل الثناء تكرار الحمد، أيدناه بالحديث الصحيح الذي ذكرناه أثناء كلامنا على هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشر بأنهم سيجازون بالشر، فهل يسمى عذابهم شرا؟ أو هو أي العذاب شر عليهم بهذا المعنى فينسب الشر إلى الله، فهل هذا جائز وهذا والله أو أنه باطل؟ نرجو الإجابة على هذا الإشكال.
أولا أريد من السائل أن لا يردد المعنى هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا، كأنه يريد أن يقول أنا أعرف كذا وأعرف كذا وأعرف كذا، يسأل يقول ما المراد بالشر؟ أولا هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرف عنه هل هو صحيح أو لا. الثاني أن قول القائل الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر مأخوذ من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا يره، أي يرى الشر. ومجازات صاحب الشر بالشر يعني أنه جازى بمثل ما عمل، ومجازاته بمثل ما عمل وإن كانت شرا بالنسبة له هي بالنسبة لله خير، لأنها عدل والعدل كله خير. ولعل هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر أهم منه، وهي أننا نؤمن بالقدر خيره إيش وشره، فهل في القدر شر؟ نقول أما القدر الذي هو تقدير الله فليس فيه شر بل كله خير، وأما القدر بمعنى المقدور الذي يقدره الله فهذا منه خير ومنه شر. مفهوم هذا أو لا؟ نقول أما القدر الذي هو فعل الله فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان شرا بالنسبة للناس فهو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد خير ولا شر؟ شر، لكن الله قدره لمصلحة عظيمة لينذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقدر الله الذي هو تقديره ليس فيه شر، والمقدور الذي هو مخلوق هذا فيه خير وشر. فمثلا الإبل ينتفع الناس بها، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الذئاب ينتفع الناس بها كما ينتفعون بالإبل؟ لا، بل يجدون منها الشر، تأكل الغنم وربما تأكل الصبيان ففيها شر، لكن هذا الشر بالنسبة لفعل الله عز وجل ليس شرا، لأن الله أوجد هذا الحيوان المفترس حتى يعرف الإنسان قدر نفسه ويعرف أن الله تعالى له الحكمة في خلق النافع وخلق الضار، ويحرص على أن يتحصن بالأذكار التي وردت محصنة لقائلها. فتجد الآن أن في خلق الذئاب وأشباهها حكمة عظيمة، وإن كانت هي بنفسها شر شرا، فالشر في المفعول لا في الفعل، الشر في المفعول لا في الفعل بالنسبة لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في جمادى الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجل النبي صلى الله عليه وسلم أحد طوائف اليهود من المدينة، أو إحدى طوائف اليهود من المدينة، حتى تتابعت طوائف اليهود كلها في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من تعليق على هذه الأحداث؟ وهل هم الذين قال الله عنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ فهل لليهود عهد على مر التاريخ؟
نعم، اليهود لهم عهود مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، ومع آخر الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاهدوه ولكنهم نقضوا عهد. وهم ثلاث قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخرهم بنو قريظة. نقضوا العهد حين واطؤوا الأحزاب الذين جاءوا لحرب